بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. طيب، عندي مجموعة اتصالات نأخذها. تفضل أختي محمد.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. سؤالي، أختي جوزي توفى.
نعم.
ونعم. وعند جوزة ما عنده أخ ولا أخت.
نعم.
أخوانه متوفين وأخواته متوفيات. فبنات أخت الرجال في أولاد، يعني من بنات الأخت. يرثوا معها ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
طيب.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
أم سلطان.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي كم سؤال. الوالدة الحين في العدة، ويعني هي مرات يعني نحن نقعد في الصالة، فيعني نشوف مسلسلات يعني كثير، يعني هل عليها شيء؟
يعني تشاهد التلفزيون؟
هي يعني إحنا بنات نقعد في الصالة، فإحنا مرات نحط كذي مسلسلات عربية، فهي كانت تشاهد ويانا، هل عليها شيء؟
طيب، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، يعني يصير يوم تخلص من العدة إن عن الشك، يعني ما تطلع نفس اليوم، تطلع يعني بعد أسبوع أسبوعين
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، بارك الله فيك يا شيخ، مرات أنا أصلي صلاة الفجر، بس مرات يعني أنا طوف صف، يعني هل يصير أصليها يعني ذا الساعة 6-7 ولا أصليها يوم ثاني؟
إن شاء الله يا أم سلطان.
الله يجزيك خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أسماء. أغلقوا هذا لو سمحتوا. أسماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يسعدك.
وياك.
دكتور، في حالة على الواتس جديدة، إنه يعني هو كان عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه بيحكي ثبت عنه إنه ما من مسلم يمر على قبر أخيه يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا رد الله روحه إليه، والسلف أجمع على ذلك إنه صحيح هذا الحديث.
نعم.
سؤال الثاني يا شيخ، صاحبتي في السعودية اشترت ذهب من الأردن عن طريق الواتس أب، وحولت لهم هي المصاري، وبعدين أرسلوا لها الذهب. بصير هذا الذهب يعني هيك الشراء صحيح؟ يعني
اشترت الذهب واستلمت وبعدين بعثت القيمة؟
لا، حولت لهم المصاري قبل ما يودوا لها الذهب.
حولت الفلوس وبعدين استلمت الذهب. طيب،
سؤال الأخير يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
انه انا حضرت لك درس انه اذا سبحنا 10 مرات وكبرنا 10 مرات بعدين حكينا اللهم اغفر لي 10 مرات ربنا بغفر لنا
ان شاء الله.
سؤال بس شيخ، يعني انا اذا حكيته يعني بعد ما استغفر لنفسي وعدت مرة ثانية واستغفرت مثلا لأهلي ولا الأحياء والأموات، بزبط ولا لا؟
إن شاء الله. أبشر يا أختي.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو محمد. فضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعافيك صحة وعافية إن شاء الله.
يعافيك سلمك
شيخ. سؤال.
تفضل.
السؤال والسؤال الثاني شبه سؤال، الله يعطيك العافية.
يلا.
شيخ، إنسان تاه في الصحراء،
رجل تاه في الصحراء،
اي نعم، ومع ماء الماء معه،
اي،
ويشرب حد بالماء في حد يعني يشربه،
اي،
وتصله، هل يتيمم او يتوضا من الماء؟
ان شاء الله.
هذا سؤال واحد. السؤال الثاني، الله سبحانه وتعالى يعني ببكة مباركة، هل الله سبحانه وتعالى سمى بيت الله الحرام الكعبة وبكة؟ هل الله سبحانه يعني مكة سماها باسم الله، الله يسمى مكة.
إن شاء الله يا أبو محمد.
السؤال الله سبحانه وتعالى عند إذا كان ما هل بناء بيت الحرام قبل أبونا آدم ولا بعد أبونا آدم؟ كان لما بعد أبو قبل أبونا آدم الله سبحانه لما قال اهبط إلى الأرض، يعني هل الله سبحانه وتعالى أمر بناء آدم أو نزل أبونا آدم؟ ليش ما نزل فيه على بيت الله الحرام؟
إن شاء الله.
ونزل أبونا آدم مع عن جميع مع أم حواء ومع إبليس.
طيب يا أبو محمد.
فيقول يعني أن أبونا آدم عليه السلام نزل في بعض الدول مثل ما يقول مثل في سريلانكا، الناس يقولون في أثيوبيا، فهي يعني في التفتيان فيه إن شاء الله.
تسمع الجواب يا أبو محمد؟ أبشر. مرحبا مرحبا. تفضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليك شيخنا. في عندي كم سؤال.
تفضل.
بالنسبة للبطاقات يعني الشراء عبر الإنترنت، أحيانا يعني مثلا أنا بطاقتي في الريال السعودي ويوجد في الموقع في الدولار، فأنا قالوا لي يعني لما أدفع أنا يحولوا يعني الصرف وأشتري السلعة نفس الوقت. في يعني ناس يقولوا إنه هذا ما يجوز يعني لأنه يعني بيعتين في بيعة.
عبد الله. عفواً عبد الله صبر. أيوه. بالنسبة عطني يعني مثل لي على القضية هذه الآن. أنت
يعني
تبغى تشتري
في على أمازون سلعة سعرها $50.
طيب.
لو أنا حسابي في الريال السعودي.
طيب.
لما أجي أدفع مثلاً يحول المبلغ في الريال السعودي. يعني مثلاً يصير مثلاً قيمته 300 ريال، أنا أدفع 300 ريال، في هذه الحالة صار يعني حول الصرف لريال السعودي وأنا اشتريت السلعة.
أي واضح الآن واضح. طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني أنا زي إنه في ناس قالوا إنه هذا ما يجوز.
طيب.
ففي طريقة ثانية وهي عبارة عن تسوي فيزا متعددة العملات يعني.
أي.
في نفس البطاقة يصير عندك دولار وكذا وكذا. بس في يعني من شروط هذه البطاقة إنهم يقولوا إنه سعر الصرف ثابت، يعني الريال ثلاثة الدولار 3.75 ريال.
نعم.
فيعني هل يجوز هذا الشرط إنه يعني سعر الدولار يعني يثبته؟
إن شاء الله يا عبد الله.
والسؤال الثالث الآن يعني في حوالات مثلا أنا أحول لشخص مثلا قيمة 500 ريال يأخذ مثلا رسوم 20 ريال وهكذا، وبس إذا مرت فترة والشخص الطرف الثاني ما استلم الحوالة ترجع للحوالة يعني بدون الرسوم. الآن لو طلب هذا الشخص الحوالة مرة أخرى هل يعني يجوز لي أن أقول أنت تدفع الرسوم، يعني هذه رسوم الحوالة لأن أنا دفعتها للمرة الماضية وأنت لم تستلمها يعني؟
والمبلغ هذا شراء يعني أنت اشتريت يعني؟
لا هذه حوالة عادية. آخر سؤال.
عادية ما لها علاقة بالبيع والشراء؟
لا ما لها علاقة.
وليس لها علاقة بقضية قرض رد قرض ولا شيء؟
لا ولا شيء.
طيب يا عبد الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا عبد الله. فضل سالم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سالم.
السؤال الأول هل سنكون لنا حياة أخرى بعد الممات، وهل سنلتقي مع أولادنا وأقاربنا؟ وشكرا.
عفوا أعد السؤال.
هل سنكون لنا حياة أخرى بعد الممات، وهل سنلتقي مع أهلنا وأولادنا وأخواننا؟
سالم.
نعم.
أنت مسلم في الأصل ولا أسلمت حديثا؟
لا مسلم.
مسلم تؤمن بيوم القيامة ها؟
نعم يا.
نعم. طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال ثاني. في عندي إخوان مقاطعين بعضهم، بدي منك نصيحة إن شاء الله.
أشقاء ولا أصدقاء؟
لو أشقاء إخوة.
يشاهدوني هم؟
ما يشاهدوك، بس أبعت لهم الحلقة كاملة
إن شاء الله. سؤال آخر يا سالم. أهلا وسهلا. رفاه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلين. نحن بدي أسألك يا شيخ، متعودين أنه يوزعوا سورة الأنعام إذا صار أي ظرف طارئ للحماية، وكمان بيقروا مثلا بيوزعوا ختمة إذا في ميت مات، بيوزعوا أجزاء ختمة انه كل واحد يقرا جزء على روح الميت، فهل هذا الشيء صحيح او وارد؟ لانه ما حدا بيقتنع اذا نحن قلنا لهم انه هذا الشيء ما بيصير، وانا خايفه انه يكون بدعه ونحن نمشي فيها كبدعه، فهل هذا الشيء صح ولا لا؟ هون بدي توضيح. وسؤال ثاني عفوا، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب ما لم يصلى به عن على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشيء صح انه لازم نصلي على النبي بكل دعاء؟ يعني نحن كثير احيانا انه بندعي بنهار بندعي بنكون ماشيين كذا، ما بيقبل رب العالمين الدعاء الا اذا صلينا على النبي وحمدنا الله ولا لا؟
ان شاء الله يا رفاه.
شكرا.
عفوا. تفضل يا امه الله. امه الله من السعوديه تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا كلمتك قبل 3 ايام على اللي قلت لك اني مريضه بسلس البول.
ايوه
يا شيخ معلش تاخذني بسعه صدرك.
تفضل تفضل
يا شيخ. انا ابغيت اقول لك اني انا اطلع من البيت يعني.
تفضلي وين رحتي يا عمة الله؟ ها معانا هي ولا راحت؟ يلا تفضلي يا اسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ شيخ عندي سؤال بس بارك الله فيك عن حكم إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وكان الإمام ياس يخطب، هل الأفضل أني أصلي الركعتين تحية المسجد أم أستمع أو الأول أني أستمع للخطبة؟
بس الحريم ما يصلون الجمعة الآن يا أسماء.
لا يعني السؤال هذا
أحيان. أي سؤال. طيب أبشر يا أسماء. أبو إبراهيم. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت معي سؤال.
أها.
في واحد بيداوم ويانا بنشتغل مع بعض، هو يعرف يقرأ قرآن ويعرف كل شيء، وإذا كلمت بالشيء يعني ما يحتاج يبلك آيات وكذا وكذا، لكن الريال هذا ما بيصلي يجيب أوقات شيء يعني، هل يجوز رحنا ناكل من عنده شيء؟
ما يصلي أبد؟
لا سلامتك. ليه قلت ليه ما يسوي سالفة يعني؟ يعرف بشكل ما يصور، لكن الصلاة عنده ما توجد يعني.
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
رجل كبير في السن يعني تقريبا بقولك عمره 60 65 أو 70 يعني كده، والحمد لله يشتغل وراتب زين ومكان زين، بيت عنده، حرمة عنده، عيال عنده، كل شيء عنده، لكن في هذا شيء
الله يهديه.
الله يهديه إن شاء الله. كل ما نقول له نقول له ما يقول هي ولا يقول هي يعني. يجيب أكل أوقات شيء، هل يجوز ناكل رحل منها هذا الإنسان هذا؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم. في سؤال ثاني.
جزاك الله خير.
مرحبا رحمة. مرحبا. تفضل أم عبد الله. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لك يا شيخ، دحين إذا أتيسر إنه حجزنا للحرم ونبغى نروح الحرم، بس برضو يا شيخ ما عندي أحد، فهل أروح ولا أجلس وخلاص ويعني وكنسل الحجز يا شيخ؟
أنت وين ساكنة؟
ما جدة.
في جدة.
أيوه.
طيب يا أم عبد الله.
ايوه هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، دحين في وحده تقول لي دائما تقول بحد اليوم الفضيل ده، مثلا يكون يوم جمعه او وقت بين اذان واقامه، تقول لي بحد اليوم الفضيل، او تقول لي مثلا بحد الوقت الفضيل هذا روحي الله يسعدك، روحي الله يوفقك، زي كذا تدعي، فهل هذا الدعاء يعني هل هذه الصيغه صحيحه يا شيخ؟
ان شاء الله يا ام عبد الله.
طيب في كمان يا شيخ حديث للرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون بعدي اثره وامور تنكرونها، قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. بس ممكن تشرح لي؟ والله يحفظك يا شيخ.
أبشر يا عبد الله.
شكرا شكرا بشرك الله بالخير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل مع عبد الله من السعودية أيضا. مع عبد الله.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
يا شيخ.
تفضلي.
انا عندي مشكله انا وزوجي ومن يوم تزوجته وانا في مشاكل، ويعني ما مزبوط في حياته، كل حياته ما هي زينه، ويضربني وياخذ اغراضي وأنا دحين عيالي كبروا وحاولت إني أبغى أطلق منه وعيالي رفضوا يقولوا لا، وعلى أنا ما عاد أقوم بشيء إلا يعني خلاص يعني خلت بناتي يخدمنا أو شيء. أنا علي فيها شيء؟
إن شاء الله يا عبد الله. إن شاء الله تسمعين الجواب. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وزادكم علما وكتب أجركم وغفر لكم ولوالديكم.
آمين، جزاكم الله خير.
إياه. شيخنا سمعت كتبتكم بتقول اللي ما يحرك شفتيه بالدعاء والذكر يكون حديث نفس.
نعم.
كيف يعني نفرق بين قول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون الجهر من الصوت؟
واذكر ربك في نفسك تضرعا
وخفية اللي هي الآية 205 من الأعراف، وقول لا تخافت بصلاتك ولا تجهر.
إن شاء الله. أبشري يا محمد.
سؤال تاني الله
يرضى. تفضل تفضل.
إحنا يوم بنكون نغتسل وننشب بالمنشفة، هل يعني ونتوضأ يعني مع الاستحمام نتوضأ، هل يبدأ الوضوء منا إذا نشفنا مكان العورات بالمنشفة؟
قصدك محمد يعني بعد الاغتسال يحصل تنشيف؟
أيوة يعني نتوضأ مع الاستحمام.
مع الاستحمام طيب.
أيوة. وإذا نشفنا يعني عورتنا هل أيوة. يبدأ الوضوء يبطأ؟
يعني قصدك ملامسة اليد للعورة؟
لا بالفوت.
بالفوت بالفوت بالفوت. نعم نعم نعم, نعم. واضح واضح.
كمان بعد سؤال الله يرضى عليك.
تفضل.
هل أنا أكون أثنى إذا عطيت حد صدقة أو هدية وأنا من دخلي يعني أنا بعطيها عشان بس الحسد أو الحقد اللي أشوفه من هذا الإنسان؟
دفع الحسد ها؟
نعم يعني أنا بس بعطيه لإني أبعد الحسد عنه يعني بس مش يعني نيتي انها صدقه او من دخل يعني انا مش راضي عن هذا الانسان.
ابشر يا محمد ابشر.
الله
ابشر.
الله يجزاك الخير.
اهلا وسهلا ومرحبا. نكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. بالامس الاخت منى من السويد سالت اللهم بارك اربعه اسئله، اجبت عن سؤالين ونصف. السؤال الثالث يعني وعدتها ان شاء الله لان بالامس احتجنا ان نختم البرنامج. طبعا هي ذكرت في سؤال الثالث قريبة لها توفي والدها ورفض يكتب الوصية، وتقول يعني الأولاد اختلفوا فيما بعد ذلك في الميراث ووصلوا إلى المحاكم وطلبت نصيحة. طبعا أختي منى لعلك تذكرين أنا ذكرت لك بأن الوصية على نوعين، واجبة وجائزة. الوصية الواجبة هي ما شغلت الذمة به من حقوق الآخرين أو من حقوق الله عز وجل، كأن يكون عليه زكاة ولا شيء. الوصية الجائزة هي الثلث له أو لغيره ممن لم لا يرث. ذكرت هذا. يبقى قضية اختلاف الأولاد، وهذه المشكلة حقيقة. السبب في ذلك هو قضية عدم اللجوء إلى حكم الله عز وجل في تقسيم الميراث. ما يمكن أبدا أن يختلف الورثة إذا لجأوا إلى حكم الله عز وجل، لأن الله تعالى قال ومن أحسن من الله حكما، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا. ما لا أحد لا أحد، ولذلك الله عز وجل هو الذي تولى قسمة الميراث. فعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله وأن لا يكون هذا المال سبب في تقطيع الأرحام وسبب في فرقتهم. المال يذهب ويأتي، لكن الرحم إذا ذهب لن يعود. المال يذهب ويعود، ولكن العلاقة بين الأرحام إذا ذهبت لا تعود، وربما أحدهم يلقى الله وهو قاطع للرحم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث المرء على ما مات عليه، هل يرضون أن يبعثوا قطاع رحم؟ نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اختمونا بارك الله فيك، يعني زوجك أو أنت حاولوا أن تذكرونهم بالله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي تولى قسمة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أمهم لها الثمن والباقي الباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، العقارات السيولة مثلا. وفي شيء اسمه تخارج، بمعنى إذا كان واحد يقول والله أنا ما مش راضي تباع السيارة، مش راضي باع البيت، خلاص يقال هذا نصيبك من الترك، ها هذا نصيبك من التركة وتنتهي القضية. إذا رجعوا إلى حكم الله اتفقوا، أما إذا يعني ذهبوا هنا وهناك أو أنهم غلب الهوى عليهم والعياذ بالله، أو يتسلط أحد الأولاد الأقوياء على الضعفاء ويقهرهم ويتسلط عليهم، طبيعي جدا يختلفون، ولذلك والله سيندمون ندما شديدا مع مرور الوقت، وسيكتشفون بأن الشيطان لعب بهم، لأن هذه أموال من التراب إلى التراب، هذا مال يذهب ويعود ولا قيمة له، لكن الذي له قيمة هي الرحم، نسأل الله أن يهديهم. منى في سؤالها الرابع تقول: هل الميت يشعر بالذي يدور في بيته؟ أختي منى بارك الله فيك، بالنسبة للدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار يوم القيامة. دار الدنيا هذه التي نحن فيها، هذه يعني اللي يعيش فيها الإنسان زمنها قليل جدا بالنسبة للدار الآخر. الدار الآخر هي الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله. فأين الدنيا من الآخرة؟ كم يعيش الإنسان في الدنيا؟ 70 سنة، 80 سنة، 90، 100، 200 سنة، 300 سنة؟ هب أنه عاش 1000 سنة، 1000 سنة، 1000 سنة، مثلا نقول عمر نوح عليه السلام، 1000 سنة في مقابل حياة أبدية سرمدية لا شيء. ولذلك هذه الدنيا قصيرة، قصيرة جدا. هذه الدنيا هي مزرعة للآخر، جعلها الله عز وجل دار عمل. الدار الثانية هي دار البرزخ. البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، جعل بينهما برزخا لا يبغي، بينهما برزخ لا يبغيان يعني. بمعنى حاجز بين الدنيا وبين الآخر. هذه هي حياة أهل القبور، والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. الحياة الأخرى هي الحياة الأبدية السرمدية، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. بالنسبة للإنسان إذا انتقل من الدار، من الحياة الدنيوية إلى دار البرزخ، فإنه يعيش حياة خاصة، إما نعيم وإما عذاب، ليس له ارتباط أبدا في الدنيا. ولذلك انتهى عمل الإنسان وانتهى كل شيء للإنسان في هذه الدنيا، إلا إذا ورث مصحفا أو حفر بئرا أو صدق جارية أو ولد صالح يدعو له يصله الثواب. أما كونه يعلم ماذا يدور في الدنيا هذا غير صحيح، ولذلك الله جل وعلا قال: وما أنت بمسمع من في القبور، يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموت. والصحابة رضي الله عنهم لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وكلم قتلى قليب بدر من صناديد قريش، قالوا: يا رسول الله كيف تكلم أناسا قد أرموا أو جيف؟ فدل هذا على أن المتقرر في نفوس الصحابة أن الموت لا يسمعون، وأن الموت في عالم آخر، لكن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعوى أن بعض الناس يقول: والله الميت يدري وش يدور في بيته ويدري كذا وكذا، هذا كله باطل ليس عليه دليل، لأن هذا من الغيب الذي يحتاج إلى نص، وما عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة. أمينة من عمان تسأل تقول: عند تكبيرة الإحرام بالنسبة لوجه المصلي أين يكون؟ هل إلى القبلة أو إلى محل السجود؟ أختي أمينة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا جاء ليصلي فإنه يستقبل بوجهه ويديه القبلة، يقول الله أكبر، ثم بعد ذلك ينظر إلى محل السجود. هذا الذي يظهر من خلال مفهوم ما ورد في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، استقبل القبلة. واستقبال القبلة يكون بكليتي الإنسان، بيديه وبوجهه، ويكون طريقة اليدين مضمومة الأصابع وليس مفرقة. بعض الناس يكبر هكذا، لا، هذا ليس من السنة، تضم أصابعك وتجعلها هنا عند الكتف، الله أكبر، وبعدين ينظر إلى محل سجوده، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يفارق بصره محل سجوده، كما في حديث أسامة وغيره. أمينة تسأل عن الجمع بين قول الله عز وجل: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، واللي ورد في سورة النحل وفي سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. تقول: كيف الجمع بينهما؟ أمينة بارك الله فيك، ليس فيها خلاف حتى يكون جمع بينهما، وإنما جاء التعبير هناك بلفظ الله، لفظ الجلال الله، وهنا لفظ الرحمن. والرحمن هو أعظم اسم بعد اسم الجلالة الله. قال الله جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولذلك هو تنوع كما هي طريقة القرآن، وهذه من أحد قواعد القرآن. يأتي أحيانا التعبير بلفظ الجلالة، أحيانا باسم من أسماء الله تعالى الحسنى، قد يكون له معنى بلاغي بياني، يعني الإتيان باسم الرحمن قد يكون، لكن أنا ما عندي والله إحاطة بهذا. لكن اللي أراه ويعني على القاعدة التي يذكرها العلماء، هذا من التنوع في التعبير عن أسماء الله تعالى الحسنى. أمينة تقول: يعني معلوم بأن الجنة درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الجنة. طيب بالنسبة لأهل الجنة الذين في الدرجات الدنيا، هل يلتقون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أختي أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، نعم الجنة درجات، صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها 100 درجة، والنار أعاذنا الله وإياكم من النار دركات، النار دركات، والنبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى وهو أعلى مقامات الجنة. وبالنسبة للالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، هذا فضل الله، أهل الجنة كلهم وجميعهم يرون الله عز وجل وينظرون إلى وجهه الكريم جل وعلا وتقدس، فالله جل وعلا لا يحرم أحدا من أهل الجنة من رؤيته والنظر إلى وجهه الكريم الذي هو أعظم نعيم ولذة يتلذذ بها أهل الجنة حينما يرون وجه الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرى أيضا في الجنة، ولا يلزم كونه في المقام العالي أن من دونه ليس لا يراه، لا يراه، بل ربنا جل وعلا يشفع للذرية، قال يلحقهم ببعض، والذين قال جل وعلا: الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وورد في حديث لا يصح من جهة الإسناد أن أهل الجنة من هم في الدرجات الدنيا لا يصعدون إلى من في الدرجات العليا، لكن الذين في العليا ينزلون. وهذا الحديث يعني إسناده ضعيف ولا يصلح للاحتجاج، لكن فضل الله جل وعلا واسع وعظيم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى مقامات الجنة لا يعني بأن من هو في الدرجات الدنيا أنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع به. أمينة تقول: أحيانا تمر بي حالات، مثلا أشعر بنسمة باردة، أشعر برائحة طيبة قوية، ما هذا الشيء؟ يا أمينة بارك الله فيك، عموما هذا الشيء إما أن يكون شيئا طبيعيا وإما أن يكون شيئا من وراء الأسباب. أما الشيء الطبيعي فهو نسمة باردة هبت عليلة مثلا في ليلة شاتية أو في يعني وقت معين تهب على كثير من الناس، تغير الأجواء، طبيعي هذا، الرائحة العطرية التي تستنشقينها قد تكون طبيعية وقد تكون غير طبيعية، وهذه من الكرامات التي يعني يؤيد الله عز وجل بها الصالحين. لكن صاحب الكرامة الذي فعلا يمنحه الله عز وجل مثل هذا، من شرطه أن يكون متبع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك الكرامة ثابتة، الكرامة ثابتة، الله عز وجل يعني يؤيد الإنسان ببعض هذه الأشياء التي من وراء الأسباب، يعني ما في سبب مثلا عندك عطر ولا كذا، فهذا نعمة من نعم الله. وصاحب الكرامة الحقيقي هو الذي يخفي الكرامة ولا يخبر بها ولا يعجب بها ولا يتحدث بها، ها، يخفيها. أما اللي عنده بعض الخوارق الشيطانية، هذا الذي يضيع بها، خاصة أنه لا إيمان عنده أو عنده إيمان ضعيف أو شخص متلطخ ببدع أو شركيات أو معاصي أو ذنوب، ويرى شيء يعتقد بأنه كرامة، لا، هذه خارقة من الخوارق الشيطانية. قال الله جل وعلا: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. ولذلك هناك فرق بين الكرامات وبين الخوارق، الخوارق الشيطانية. فأحيانا أختي الله يحفظك ويبارك فيك تكتمين هذا، أنت إن شاء الله نحسبك والله حسيبك امرأة صالحة، من خلال ما يعني تتصلين وكذا اخفي هذا ولا تخبرين به أحد إن كان من وراء الأسباب، يعني ما كان في شيء طبيعي. بارك الله فيك. أبو علي من العين بالأمس سأل يقول: بالنسبة للرجل إذا أحرم بالعمرة أو بالحج، هل يجوز له أن يلبس الشرابات أثناء الطواف؟ يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة المحرم إذا كان ذكرا فإنه ممنوع من لبس الشراب، الجوارب، الدلاغات، الشرابات، ممنوع من لبسها أثناء الإحرام، وإنما يلبس أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين والمشاهدات النعال، يلبس النعال وأيضا يكشف عن كعبيه، يعني ما يكون يلبس مثلا الأحذية التي تغطي الكعبين، ينتبه إلى هذا، ينتبه إلى هذا ويلبس النعال ولا يلبس الشرابات. أما المرأة فتلبس. أبو علي يسأل عن الذكر المضاعف، يقول هل يجري هذا على جميع الأذكار؟ أبو علي، ذهب بعض العلماء إلى أن الذكر المضاعف يجري على جميع الأذكار، لأن الذكر المضاعف أفضل من الذكر المفرد. وذهب بعض العلماء إلى أن الذكر المضاعف يكون فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتقيد بهذا، مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومثل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما بين السماء والأرض، إلى آخر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينوع، لو أتى بذكر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ذكره بصيغة المضاعفة، قالوا على أن لا يهجر الذكر المفرد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بهذا وهذا، ولو كان الذكر المضاعف أفضل بإطلاق لما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما ترك الذكر المفرد. بارك الله فيك. أم محمد بن السعودية تقول أختها توفي زوجها وما عنده إلا أخ، وما عنده لا أخ ولا أخت، عنده بنات أخت، تقول أولاد وبنات، تقول يعني هل أخت فيه أولاد، تقول أيضا هل يرثون أم لا. يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه المسائل يلجأ فيها إلى المحاكم، بارك الله فيك، لأن ما يعني يمكن أن نحيط بمثل هذه المسألة، خاصة قد يخرج وارث معين. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، هؤلاء تخبرين أختك بأن يذهبون إلى المحكمة، وأختك الآن لها الربع، أختك لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، بقية المال هذه لابد من نظر القاضي، يحصر التركة ويحصر الورثة، من الذي يرث ومن الذي يحجب. بارك الله فيك. أم سلطان من أم القوين تقول الوالدة الآن في العدة، تقول أحيانا نجلس نحن في الصالة نشاهد التلفزيون، نشاهد المسلسلات وهي تجلس معنا، هل يؤثر على عدتها وحدادها؟ الجواب لا يا أختي أم سلطان، يجوز للوالدة أن تجلس معكم تتابع مثلا الأخبار، البرامج، المسلسلات الطيبة، البرامج الوثائقية، البرامج الدينية، الفتاوى، يعني الأشياء الطيبة، ما في بأس، ولا يؤثر على قضية الحداد ولا قضية العدة. بارك الله فيك. أم سلطان تقول الوالدة يعني إذا خلصت من العدة هي ما تريد أن تخرج في نفس اليوم، تريد أن تخرج بعد أسبوع أو أسبوعين، يجوز هذا؟ أم سلطان بارك الله فيك، إذا كان الوالدة تعتقد بأنه لا بد أن تجلس بعد 4 أشهر و10 أيام، تجلس أسبوع أو أسبوعين، تعتقد هذا، هذه بدعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أما إذا قالت لا والله أنا ما أعتقد هذا الشيء، خلصت وما عندي خاطر أطلع، ما عندي خاطر مثلا أزور حد مثلا، خليني في البيت، ما في شيء، لو قعدت سنة كاملة ما أحد يقول لها شيء، لكن تعتقد لا، تحتاج إلى دليل. بارك الله فيك. وبعدين في فهم مغلوط عند بعض الحريم، وهي قضية إذا طلعت من العدة، يعني إذا انتهت العدة لازم تطلع. كيف تطلع؟ هي مسألة العدة خلاص، الخمسة أشياء اللي منعت منها وهي مباحة في الأصل، هي مباحة في الأصل، ترجع لها بشكل طبيعي، ما يلزم في نفس اللحظة. يعني مثلا تلبس الثياب الجميلة، تحط الكحل في العين، تلبس الذهب، تتعطر وتطيب مثلا، تحب تطلع مثلا، تطلع مع مثلا تزور وكذا، هذا المقصود. أما اعتقاد بعض الناس لا تطلع تروح البحر ولا تطلع تسوي حركة ولا شيء، هذا ممنوع، أو والله يذبح لها ذبائح، هذا ممنوع. أما احتفاء أولادها بها، والله والدتنا ما شفناها مدة 4 أشهر و10، وش رايكم نعزمها عندنا، يقول الولد الكبير ولا البنت الكبيرة، تعالوا نبي نجيب الوالدة نفرح بطلعتها وكذا، ما في شيء. لكن يعتقدون في ذبيحة أو تطلع البحر أو تطلع البر أو تدخل مكان ها معين، هذا كله من البدع. بارك الله فيك. أم سلطان تقول أنا مرة يعني أحيانا أصلي الفجر في وقت وأحيانا تفوتني، هل إذا فاتتني أصليها مباشرة أم في اليوم الثاني؟ أم سلطان بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا يعني مؤقت له ابتداء ولو انتهاء. الأمر الثاني صلاة الفجر من أعظم الصلوات، سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر تشهد ملائكة الليل والنهار، صلاة الفجر من صلاها فهو في ذمة الله حتى يمسي، صلاة الفجر عنوان على الإيمان لأن المنافقين يتخلفون عن صلاة الفجر، ولذلك انتبهي ما تفوتك صلاة الفجر إن شاء الله. الأمر الثاني صلاة الفجر لها وقت، بعض الناس الآن يعتقد إذا طلعوا من المسجد الناس راح وقت صلاة الفجر، غلط. صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا كل وقت لصلاة الفجر، اللي يصلي في هذا الوقت يصليها أداء. إذا استيقظ الإنسان بعد طلوع الشمس غير متعمد، غير متعمد، ها نسي، نام، طف الجرس، ما انتبه شيء واستيقظ، يجب عليه مباشرة يتوضأ ويصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما ما يفعله بعض الناس يقول لا أجلها إلى اليوم الثاني، هذا غلط، هذا خطأ، هذه معصية ثانية، يقول أجلها إلى اليوم الثاني. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصليها إذا ذكرها، ومارس هذا عمليا حينما فاتته صلاة الفجر لما كان في سفر وقال لبلال أيقظنا، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقال بلال ماذا صنعت؟ يقول لبلال، قال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، ثم قام وغير مكانه وصلى في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم، ما أجلها إلى اليوم الثاني. تنبه والله يرضى عليكم ويبارك فيكم، غلط اللي أجلها إلى اليوم الثاني وما يدري الإنسان متى يلقى ربه وذمة مشغولة بهذه الصلاة. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أسماء من الأردن تقول يعني فيه حديث قرأته في الواتس أب، ما من مسلم يمر على قبر أخيه وسلم عليه إلا رد الله إليه روحه، تقول يعني ما معنى هذا الحديث؟ أختي أسماء بارك الله فيك، نعم هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من مر على قبر أخيه وسلم عليه رد الله روح هذا الميت، فيرد السلام عن طريق يبلغه عن طريق الملك، ولا هو يسمع الحي، ما يسمع الحي، وإنما يبلغه عن طريق الملك، عن طريق الملك الموكل، لأن الله تعالى قال وما أنت بمسمع من في القبور، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. أسماء تقول عندي صاحبتي في السعودية اشترت ذهب من الأردن، تقول حولت الفلوس وبعدين وصلها الذهب بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ أختي أسماء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بهاء مثلا بمثل، ولذلك جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة وجماهير السلف والخلف على أن بيع الذهب بالذهب يجب بشرطين، المماثلة والقبض، لا بد من المماثلة والقبض. وأما إذا كان شراء الذهب بالنقود مثلا، بالنقود مثلا يجب بشرط واحد وهو القبض، وهو القبض. صاحبتك هذه ما قبضت في الحال في المجلس، وإنما بعثت المبلغ واشترت، إذن اشترت نسيئة، اشترت وقبضت بعد وقت طويل، وهذا محرم ولا يجوز، وقول جماهير أهل العلم. ولذلك أكيد صاحبتك ما كانت تعلم الحكم، تستغفر الله وتتوب إلى الله، وأيضا تتنبه وتتعلم، وجهي لها أيضا هذه الرسالة وقولي لها مستقبلا لا تفعل مثل هذا الفعل. تقولي لي ما هو الحل؟ ما في أكثر من الحريم عندهم حل في مسائل الذهب والفضة، الحل عندكم، تعرفون كيف تدبرون أعماركم في قضية القبض بالنسبة للذهب والفضة. أسماء تقول يعني سمعت لك درس فيه أن من سبح الله عشرا وحمد الله عشرا وكبر ثم قال اللهم اغفر لي نعم غفر الله له، تقول لو قلت هذا واستغفرت للأحياء والأموات هل هذا مشروع؟ الجواب نعم، نعم يستغفر الإنسان لنفسه ولأمواته وللأحياء أيضا. نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولذلك الدعاء للأحياء والأموات هذا من الأمور المشروعة ولله الحمد والمنة. أبو محمد من دبي يقول رجل تاه في الصحراء وما عنده إلا ماء للشرب فقط،
ماذا يفعل؟ يتوضأ به ولا يتيمم؟ الجواب يتيمم. يتيمم بارك الله فيك. نص أهل العلم على أن من كان في الصحراء مثلا وليس عنده إلا ما يكفي لشربه فإذا توضأ به نفذ الماء وربما عرض نفسه للهلكة فإنه يتيمم ويحتفظ بالماء للشرب. وقاعدة الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أبو محمد يسأل عن قول الله تعالى ببكة مباركا، يسأل عن المسجد الحرام ويسأل عن آدم كيف نزل ولماذا لم ينزل في مكة وشيء من هذا القبيل، وهل نزل معه أحد غيره؟ أبا محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمكة هي أفضل بلد على وجه الكرة الأرضية، ولذلك مكة هي أم الدنيا، فالله جل وعلا سماها بكة وسماها مكة وسماها البلدة والبلد الحرام وأم القرى، ولها أسماء كثيرة ولها أسماء كثيرة، ولذلك مكة هي أم الدنيا وأفضل بلد في العالم. النبي عليه الصلاة والسلام حبب الله إليه مكة حتى إنه قال والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ولما هاجر إلى المدينة خشي أن يحن إلى مكة، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للكعبة، قيل بأن الملائكة هي التي وضعت القواعد، وهذا ليس عليه نص إلا أخبار، يعني ما يعني تصرح ولا تطمئن النفس للجزم بها. وقيل بأن الذي وضع القواعد هو آدم لما نزل إلى الدنيا، وقيل أن الذي وضع القواعد إبراهيم عليه السلام وبنى الكعبة. وفيها الأقوال ما عندنا يعني قول يمكن أن نجزم على أنه الصحيح أو تطمئن له النفس، أو ممكن أن نقول والله هذا هو القول الراجح، لكن يعني الأقرب إلى الصواب أن إبراهيم عليه السلام هو الذي وضع القواعد وبناها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وضع القواعد ثم رفع البيت، هذا رجحه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق والنظر. المسألة الأخرى أن آدم عليه السلام حينما أنزله الله إلى الدنيا نزل معه إبليس ونزلت معه حواء، نزل إبليس ونزلت مع حواء. لماذا؟ لأن الله تعالى قال اهبطا منها واهبطوا، جاء بلفظ الجمع اهبطوا. أما ما يذكر بأن نزل آدم وحواء وإبليس والحية هذه ما عندنا نص أيضا، وإنما هي أخبار إسرائيلية بارك الله فيك. ولذلك نزل آدم وحواء ونزل أيضا إبليس وأهبط إلى الأرض. أما آدم فنزوله نزول عقوبة على ما جنى من أكل الشجرة ثم تاب الله عز وجل عليه، لأن ذنب آدم ذنب شهوة معصية، ها؟ وأما إبليس فنزوله نزول لعنة وغضب وخزي. لماذا؟ لأن معصيته هي شبهة وليست شهوة، ولذلك لعنه الله وطرده وحكم عليه بالكفر وأنه في النار. يذكرون بأن آدم نزل في مكان وحواء في مكان وتعارف عند جبل عرفة، والله أعلم بالصواب، ما عندنا شيء يمكن أيضا الجزم به، لكن المحقق المجزوم به أن آدم وحواء نزلوا إلى الدنيا وبدأت البشرية بالتناسل من آدم وحواء. أما مكة مثل ما ذكرت لك بارك الله فيك، مكة هي البلد الحرام، هي البلدة بارك الله فيك وفيها بيته. عبد الله من السعودية طبعا سأل مجموعة أسئلة تتعلق بالتجارة وبالبطاقات وغيره، يقول يعني الشراء عبر الإنترنت، يقول لو أنني أردت أن أشتري سلعة معينة، يقول البطاقة اللي عندي هي بالريال السعودي والبيع يكون يعني يكون بالدولار، فيكون هناك اختلاف كوني أنا يحصل صرف يعني من الريال إلى الدولار، وقالوا لي بأن هذا ما يجوز. وفي طريقة ثانية بأن هناك فيزا متعددة العملات مثلا، بحيث أنني أشتري ولكن سعر الصرف يكون ثابت بالنسبة لي العملات هذه. يقول أيهما يعني أستخدم وأيهما أفعل؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للشخص إذا اشترى سلعة مثلا، افترض الآن اشتريت سلعة من متجر $100 وأنت ما عندك $100 وإنما عندك مثلا $500 الآن، هم ما يقبلون الريال وإنما يقبلون ماذا؟ سيقبلون بالدولار، يقول لك أنا ما أقبل، فتتم هنا عملية صرف بينك وبينه في اللحظة وفي الحال، فتدفع أنت $500 فيقولون لك الآن $100 هذه سعرها بالريال مثلا يكون $375 ويردون لك الباقي. هل هذا الفعل صحيح؟ الفعل هذا صحيح بارك الله فيك، وليس في شيء ما دام أن الصرف يتم بالحال ولم يكن هناك اشتراط في السابق على أن والله يكون السداد بمثلا هذا الشيء، وإنما تم أثناء عملية البيع، أثناء عملية البيع ما عندك مشكلة في مثل هذا الأمر ولله الحمد والمن. قضية الفيزا الأخرى متعددة العملات والسعر ثابت، نفس الشيء أيضا، هم ما يلزمونك بهذا، فيقولوا لك مثلا عندك النوع الأول سعر الصرف متغير، مرة 3.75 ريالات، مرة 3.66 ريالات مثلا أو 67 وهكذا، هذا الاتفاق يكون في وقت الاستلام. أما العملات الثابتة هذه إذا كان متعدد العملات والسعر ثابت سعر الصرف أيضا ما في شيء ولله الحمد والمنة، والأمر في هذا واسع، أهم شيء يكون الشراء والبيع في نفس اللحظة. عبد الله يقول يعني عندي أحيانا أحول لشخص $500 وأدفع رسوم $20، يقول أحيانا تمر فترة وما يستلم الرجل الحوالة فترجع من جديد ثم يطلبها، وأنا أقول له سامحني برسل لك الخمسمية لكن أنت تدفع رسوم التحويل، هل هذا جائز؟ نعم جائز، ولك الحق الكامل، ما يجمع عليك خسارتين يا عبد الله، هذاك ما استلم في الأول وخسرك $20 يخسرك بعد $20 خاصة، وأنا سألتك واستفسرت منك على أن المسألة ليست قرض وليست شراء وإنما أنت ممكن من باب المساعدة ومن باب الإعانة، لا لك الحق الكامل، ولو يعني تبرعت أنت يكون لا شك بأنه صدقة وخير لك. سالم من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك حياة أخرى بعد الممات ويلتقي يعني الناس بعضهم ببعض؟ يا سالم بارك الله فيك ورضي عنك، الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما دعا الناس إليه دعاهم إلى توحيد الله وعدم الإشراك به، ودعاهم إلى الإيمان باليوم الآخر وأن هناك حياة أبدية سرمدية يعيش الناس فيها أبدية الله جل وعلا، ليس فيها موت وإنما حياة دائمة، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. هذا هي عقيدة أهل الإسلام يا أخي الفاضل، ولذلك جميع الأديان هذه مؤمنة باليوم الآخر، جميع هذه الأديان مؤمنة باليوم الآخر وأن هناك حياة بعد الوفاة، هناك حياة بعد الوفاة. يقول الله جل وعلا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة وهذا أصل عقيدة أهل الإسلام الإيمان باليوم الآخر. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ أن بعد الممات بعد الوفاة هناك حياة اسمها حياة، هي اسمها اليوم الآخر، بمعنى الحياة الأبدية السرمدية، الأبدية السرمدية. ومن كان من أهل الإيمان يجتمعون، قال جل وعلا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، يلتقي أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل الصلاح في الجنة بإذن الله، وأما النار فدار الكافرين المشركين، هذه هي هذه النار دار من كفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يا أخي الفاضل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الطويل لما سألوا عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن لم يؤمن باليوم الآخر فلم يؤمن بالله. من يقول أنا مؤمن بالله ومؤمن بالنبي مؤمن بالقرآن لكن ما أعتقد أن هناك يوم آخر هذا كافر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب لله، مكذب للقرآن، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين ربنا جل وعلا أخبرنا في القرآن كيف تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، كيف أن الناس يوم القيامة كالجراد المنتشر، كيف أن الناس يقومون لرب العالمين، كيف أن الناس يساقون إلى المحشر فيحاسبهم الله جل وعلا. فآخذ كتابه باليمين يقول ها أمقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت يعني تيقنت، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله والعياذ بالله فهذا سيحاسب حسابا عسيرا وسيدعو على نفسه بالويل والثبور، نسأل الله السلام والعافية. سالم من أمريكا يقول هناك إخوة أشقة بينهم قطيعة يريد نصيحة. يا سالم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلة الرحم هذه مما أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحذر من قطيعتها، قال جل وعلا ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، وأما قطيعة الرحم قال جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم. ولا شك أن ما بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم من الرحم الشيء المعروف، فدرجتهم عالية جدا تأتي بعد درجة الوالدين. ولذلك يجب على هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا بأن قطيعة الرحم شؤم والعياذ بالله عليهم وعلى ذراريهم وعلى بيوتاتهم وأهليهم، وأن قطيعة الرحم نسأل الله العافية والسلامة شؤمها متعدي وبلاؤها عام، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر بالنسبة للخلافات تحصل لكن لا يجوز أن يرتب عليها قطيعة رحم، وإنما يصبر بعضهم على بعض ويتنازل بعضهم عن حق بعض. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتنازل المسلم عن أخيه المسلم الذي ليس هو شقيق في قضايا مالية في قضايا سلوكية يتغافرون فيما بينهم، فكيف بالإخوة الأشقاء؟ يا للأسف والله أمر يقطع نياط القلوب. بعض الإخوة بينهم قطيعة واحتراب وعداوة على مبلغ مالي، نسأل الله السلام والعافية. بعض الأرحام بينهم من الحرب المشتعلة ويذكيها بعض أهل النفاق والشر فيما بينهم، يفرحون بخلاف الأرحام على مسألة قضية تافهة جدا، والله إنهم سيتركونها ويخلفونها. مسألة أخرى لا بد أن يعلموا بأن البركة في الرحم، البركة في صلة الأرحام، وأن يتحمل بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي، يعني أهل سفه وأهل حمق وأهل جهالة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ عاقبهم، عاملهم بمثل ما يعاملونك به؟ أبدا. قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني الله عز وجل يؤيدك بملائكة. وقال كأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال عليك أو لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. هذا هو الواجب على الناس، أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الآن بربك يا سالم قل لهم هؤلاء الذين الآن ذهبوا إلى الدار الآخرة، هل أخذوا شيء من الأموال؟ أخذوا شيء معهم إلى القبر من الأموال؟ أبدا. ولا يسمح الورثة أن يتركوا دولار ولا دينار ولا درهم ولا ريال معهم في القبر. هؤلاء الذين ذهبوا وخلفوا وراءهم مشاكل وملفات بينهم وبين أرحامهم وأصدقائهم من الخلاف ومن النزاع والشقاق، هل نفعهم هذا في قبرهم أم أضر بهم إذا كانوا ظالمين؟ والله إنه ليضر بهم، والله إنهم ليندمون ندامة شديدة، يعضون أصابع الأدم، يعضون أصابع الندم ويتأوهون على ما خلفوه من هذا الخلاف والنزاع والشقاق، عليه من يتق الله وأن يأخذ العبرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. لماذا؟ لأن زيارة المقابر تكبح جماح هذه النفس الملتهبة المندفعة نحو هذه الدنيا، والتي تضرب هنا وتعارك هنا وتنازع هناك. عليهم أن يتقوا الله وأن يعلموا بأن هذه الدنيا والله والله لا تستحق أن يغضب الإنسان لأجلها، أو يحزن لأجلها، أو ينازع لأجل الدنيا. الدنيا هذه دنية، الدنيا هذه ليست بدار دوام ولا خلود ولا محل إقامة، هذه دار نقلة، محل نجعة، الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، مثل هذه الشمس تشرق وتغرب. كذلك عمرك أيها الإنسان هو مجرد طلوع ثم أفول وغياب، ثم تنتقي إلى دار أبدية سرمدية. ذكرهم بالله وقل لهم لابد أن يتنازلوا، لابد أن يتغافروا، لابد أن يسامح بعضهم بعض، لابد. كلما الإنسان تنازل عن حقه كلما أكرمه الله وبارك له في عمره وماله وذريته. رفاه من الشارقة تقول: يعني نحن متعودين بقراءة سورة الأنعام لأي ظرف طارئ، وأيضا يوزعون ختمة أجزاء للميت، هل هذا صحيح؟ تقول: يعني بعض الناس ما يقتنع إذا تكلمنا معهم في مثل هذا الأمر. رفاه بارك الله فيك، أولا قضية أن الناس يقتنعون أو لا يقتنعون هذه لله عز وجل، ولذلك لا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تفتت كبدك مثلا إذا والله أنت نصحت وذكرت وعلمت ووجهت هم يعني أعرضوا عن هذا. هذا ليس إلينا، هذا إلى الله عز وجل. نحن نذكر الحق ثم نمضي، نذكر الحق ثم نمضي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه مسألة مهمة تنتبهين لها. الأمر الثاني، إذا علمت الحق تمسك به، ولا تقولين والله كل اللي حولي يفعلون. لا، يقول ابن مسعود: أنت على الحق ولو كنت وحدك، ما دمت متمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى، اللين في الخطاب واللطف في القول مهم جدا. لماذا؟ لأن بعض الناس قد تأخذه الغيرة على وجود بدعة أو مخالفة سنة، فربما قال كلام غليظ أو عبارات قاسية تنفر الآخرين. قال الله لموسى وهارون: وقد بعثهما إلى من قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. ماذا قال؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أمر آخر، الإقناع مهم، بحيث أنك إذا أردت أن تعلمي لابد أن يكون عندك رصيد معرفي وعندك حجة في قضية بيان الحق. يعني نأتي إلى مثل هذه الأشياء، هذه عبادات ولا عادات؟ عبادات. الآن شخص ظرف طارئ قال اقرأوا سورة الأنعام، إذن عبادة. طيب وين الدليل؟ في القرآن؟ ما في عندنا في القرآن أن من مر بظرف طارئ يقرأ سورة الأنعام. طيب في السنة؟ هذه دواوين السنة بين أيدين، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدين، ما في دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا والله مررتم بظرف طارئ اقرأوا سورة الأنعام. طيب آثار الصحابة، الخلفاء الراشدين، بقية الصحابة، ما في دليل. إذن هذه بدعة من البدع، هذا التوظيف لقراءة سورة في مكان وفي زمان غير صحيح. قضية القراءة أجزاء القرآن، أين الدليل؟ في القرآن؟ ما في. في السنة؟ ما في. في آثار الصحابة؟ ما في. ما يوجد شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام ماتت زوجته خديجة، أولاده، بعض أعمامه، أصحاب، ما فعل هذا أبدا، إنما قال أدعوا استغفروا لأمواتكم. بهذه الطريقة بارك الله فيك. رفاه باقي لك دعاء، عفوا باقي لك سؤال، ها باقي لك سؤال، والبقية أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى. إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.